الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اتكلمنا في المرة السابقة في البداية عن الكلام عن علم البيان، وذكرنا أن علم البيان هيحتوي مع في الدراسة على عدة مباحث. ذكرنا في المرة السابقة قلنا أن علم البيان ده هيبقى معانا في التشبيه، وهيبقى معانا في الكناية أو التعريض، وهيبقى معانا في الحقيقة والمجاز. المبحث الأول اللي هو اللي بيبحث في علم البيان التشبيه. اتكلمنا في المرة اللي فاتت على تعريف التشبيه وأركان التشبيه، وذكرنا بعض أنواع التشبيه وبعض أقسام التشبيه، ووقفنا عند آخر حاجة اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، كان التشبيه الضمني من أنواع التشبيه. ونتكلم النهاردة إن شاء الله عن أغراض التشبيه، وعن نوع من أنواع التشبيه، من الأنواع التشبيه البليغة المستحسنة جدا، اللي هو التشبيه المقلوب. وإن شاء الله نبدأ في الكلام عن المبحث الثاني في من مباحث علم البيان، اللي هو الحقيقة والمجاز. فنتكلم إن شاء الله المرة دي عن أغراض التشبيه. أغراض التشبيه يذكر الأمثلة، يقول الأمثلة. قال البحتري، واتكلمنا عن البحتري المرة اللي فاتت وعرفنا هو مين وتاريخ وفاته. قال: دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب، كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة الثارين جد قريب. دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب، كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة الثارين جد قريب. يعني جد قريب. وقال النبيغ الزبياني، النبيغ الزبياني ده أبو أمامة زياد ابن معاوية ابن ضباب الزبياني من قبيل الزبيان، ده كان من شعراء الجاهلية، كان من الشعراء الكبار في الجاهلية. وعبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف قال إن النبيغ الزبياني أشهر العرب، وهو سموه النبيغة لنبوغه في الشعر، هو كان نبيغة في الشعر يعني، وكان من قوته في الشعر كان ينصب له في سوق عكاظ، اللي هو كان ملتقى الشعراء، كان ينصب له كده خيمة حمراء معروفة دي بتاعت النبيغة الزبياني، يقعد فيها والشعراء يدخلوا عليه ويقولوا القصائد بتاعتهم، وهو إيه وهو يصنفهم ويحكم عليهم وإيه، ويقول ده شعر كويس ده شعر مش كويس كده يعني. فبلغ من النبوغ في الشعر مرتبة عالية جدا. ده توفي سنة 18 قبل الهجرة، يعني قبل البعثة بحوالي 6 سنين تقريبا يعني. النبيغ الزبياني يقول، وكان كان يمدح النعمان بن المنذر، الملك النعمان بن المنذر كان كثير المديح للنعمان، فبيقول للنعمان النبيغ الزبياني بيقول للنعمان: كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. وقال المتنبي في وصف أسد، اتكلمنا عن المتنبي قبل كده وقلنا تعريفه: ما قوبلت عيناه إلا ظنة تحت الدجى نار الفريق حلولا. ما قوبلت عيناه إلا ظنة تحت الدجى نار الفريق حلولا. عين الأسد يعني لما يشوفها تلاقيها عينه حمراء، فلو شفته في الظلام تظن إن عينه ديت النار اللي بيوقدها مجموعة من الناس قاعدين. العرب زمان لما كانوا ينزلوا في مكان ينصبوا الخيام بتاعتهم ويوقدوا نار كده عشان يتعرف إن في ناس موجودين في المكان ده، فالفريق معناه المجموعة أو الجماعة من الناس اللي نزلت في مكان بتقيد نار كده، وهم لما يحلوا يعني يقيموا في مكان معين ولو إقامة غير دائمة يعني. وقال الله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. الذين يدعون من دون الله سبحانه وتعالى لا يستجيبون، هؤلاء الأصنام التي يدعونها من دون الله سبحانه وتعالى لا يستجيبون لهؤلاء العباد الذين يدعون هذه الأصنام، لا يستجيبون لهم بشيء، لا يستجيبون لهم بأي حاجة إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. مثال ضربه ربنا سبحانه وتعالى إن واحد عايز يجيب مية، فبيجيب المية يحطها في إيده وهو فاتح كفه كده، باسط كفه مفتوحة ما بيضمهاش كده، يضم اصابعه عشان الميه تقف فيها. لا هو فاتح كفه، فطبيعي جدا ان الميه لما يجي يشيلها في كفه وهو مفتوح كده الميه مش هتستقر، فهو كده مش هيشرب، مستحيل انه يشرب، مش هيصل للايه، مش هيصل للماء ابدا يعني، والماء ده مش هيصل لفاهه وهو باسط كفيه بمثل ذلك تلك الصفه. وقال ابو الحسن الانباري، ابو الحسن الانباري هو ابو الحسن محمد بن عمر بن يعقوب الانباري، ده كان من شعراء العصر العباسي وتوفي سنة 375 هجرية أو بعدها. هو في الكتاب كاتب في الترجمة تحته توفي سنة 328، لا هو الكلام ده خطأ، لأن أشهر قصيدة لأبو حسن الأنباري اللي هو اشتهر بيها جدا اللي هي قصيدة رثاء في أبي طاهر بن بقية وزير عز الدولة لما تولى عضد الدولة، يعني هو كان عز الدولة ده كان مستوزر أبو طاهر ابن بقية، فأبو طاهر ده ما كانش يحب عضد الدولة وكان بيتكلم عليه كلام في قدح فيه يعني. فلما مات عز الدولة وتولى عضد الدولة كان أول حاجة عملها إن هو قتل أبا طاهر ابن بقية رحمه الله. فقتل عضد الدولة لأبو طاهر ده كان في أواخر العقد الخامس من القرن الرابع، يعني 357 أو 300، ممكن تكون 360 كمان، فده كان متأخر عن 328 كتير يعني. فهو أقرب الأقوال، وإن كان مفيش قول يقطع بوفاة أبو الحسن الأنباري في ميت سنة كام، لكن أقربها إن هو ميت 375 أو بعدها. المهم إن هو بيقول في مصلوب اللي هو المصلوب ده اللي هو أبو طاهر بن بقية، قال: مددت يديك نحوهم احتفاء كمدها إليهم بالهبات. مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهما إليهم بالهبات. وقال أعرابي في ذم امرأته: وتفتح لا كانت فما لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. دي كانت قصيدة كان الأعرابي ده ذكرها في زوجته وكان شديد الكره ليها، فطبعا واضح من الباب يعني هو بيكرهها قد ايه. الباب اللي قبل كده كان بيقول لها جسم برغوث وساق عامة ووجه كوجه القرد او هو اقبح. وتفتح لكانت فما لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. وكان في ابيات بعد كده برضو يعني اللي هيقرأ القصيدة ديت كلها هيجد إن هو الراجل ده يعني كان تعبان جدا مع هذه المرأة يعني. المهم يقول البحث: وصف البحتري ممدوحه في البيت الأول بأنه قريب للمحتاجين، بعيد المنزلة بينه وبين نظرائه عن كل ند، الند اللي هو النظير والمثيل يعني، والضريب نفس المعنى، الضريب هي نفس كلمة الند. بينه وبين نظرائه في الكرم بون شاسع، مساحة كبيرة خالص ما حدش يقدر يحصره في مسألة الكرم دي. ولكن البحتري حينما أحس أنه وصف ممدوحه بوصفين متضادين بيقول له دان قريب يعني إلى أيدي العفاة اللي هم السؤال الفقراء، وشاسع بعيد عن كل ند، فهو قريب من جهة وبعيد من جهة، فهو وصفين متضادين هما القرب والبعد. أراد أن يبين لك أن ذلك ممكن، ده أمر ممكن أن يحدث يعني، وأن ليس في الأمر تناقض، فشبه ممدوحه بالبدء الذي هو بعيد في السماء ولكن ضوءه قريب جدا للسائرين بالليل. وهذا أحد أغراض التشبيه وبيان إمكان المشبه. يعني ده ممكن يبقى فيه شبه من التشبيه الضمني اللي مر معانا قبل كده، اللي هو يجيب حاجة غير معقولة وبعد كده يجيب مثال واقعي للبرهنة على إن الحاجة ديت واقعية وممكن تقع. لكن طبعا التشبيه ضمن قلنا ان مفيش أداة تشبيه اصلا، والتشبيه يلحظ من الايه، من الكلام فقط. لكن في دي طبعا جه بأداة التشبيه كالبدر، فبقى ده تشبيه واضح يعني، مش تشبيه ضمن ولا حاجة، تشبيه صريح. قال: والنابغة يشبه ممدوحه بالشمس ويشبه غيره من الملوك بالكواكب، لأن سطوة الممدوح تغض من سطوة كل تغض من سطوة كل ملك كما تخفي الشمس الكواكب. فهو يريد أن يبين حال الممدوح وحال غيره من الملوك، وبيان الحال من أغراض التشبيه أيضا. يبقى هو عايز يبين حال الممدوح بالنسبة لحال الملوك اللي هو النعمان بن المنذر يعني، عايز يبينه ويبين حاله، فده من أغراض التشبيه بيان حال المشبه. قال وبيت المتنبي يصف عيني الأسد في الظلام بشدة الإحمرار والتوقد حتى إن من يراهما من بعد يظنهما نارا لقوم حلول مقيمين. فلو لم يعمد المتنبي إلى التشبيه لقال إن عيني الأسد محمرتان، ولكنه اضطر إلى التشبيه ليبين مقدار هذا الإحمرار، ليبين مقدار هذا الإحمرار وعظمه. وهذا من أغراض التشبيه أيضا، اللي هو بيان إيه؟ بيان مقدار حال الإيه؟ حال الصفة في المشبه، بيان مقدار حال الصفة في المشبه. أما الآية الكريمة فإنها تتحدث في شأن من يعبدون الأوثان، وأنهم إذا دعوا آلهتهم لا يستجيبون لهم. الأوثان دي مش هتستجيب لهؤلاء العباد، ولا يرجع إليهم هذا الدعاء بفائدة. وقد أراد الله جل شأنه أن يقرر هذا الحال ويثبتها في الأذهان، فشبه هؤلاء الوثنيين من يبسط كفيه إلى الماء ليشرب، فلا يصل الماء إلى فمه بالبداهة لأنه يخرج من خلال أصابعه. يعني هو الكف مبسوطة يعني مفرودة، تمام، مش مقبوضة، فالمية مش هتستقر في كفه طالما هي مبسوطة كده مفرودة يعني، فمش هيقدر يشرب، والمية عمرها ما هتوصل لفمه لأنه يخرج من خلال أصابعه ما دامت كفاه مبسوطتين. فالغرض من هذا التشبيه تقرير حال المشبه، ويأتي هذا الغرض حينما يكون المشبه أمرا معنويا، لأن النفس لا تجزم المعنويات جزمها بالحسيات، فهي في حاجة إلى الإقناع. وبيت أبي الحسن الأنباري من قصيدة نالت شهرة في الأدب العربي لا لشيء إلا أنها حسنت ما أجمع الناس على قبحه والاشمئزاز منه، وهو الصلب. فهو يشبه مد ذراعي المصلوب على الخشبة والناس حوله بمد ذراعيه بالعطاء للسائلين أيام حياته. والغرض من هذا التشبيه التزيين، وأكثر ما يكون هذا النوع في المديح أو الرثاء أو الفخر ووصف ما تميل إليه النفوس. يعني القصيدة أصلا أبو الحسن الأنباري ما كانش مشهور أوي في الشعراء، في شعراء العصر العباسي، ولكن القصيدة دي أشهرته جدا يعني، لأنها كانت قصيدة جيدة. والأعرابي في البيت الأخير يتحدث عن امرأته في سخط وألم حتى إنه يدعو لا يدعو عليها بالحرمان من الوجود فيقول لا كانت، يعني يدعو إن ربنا إيه؟ إن ربنا ياخدها يعني. ويشبه فمها حينما تفتحه بباب من أبواب جهنم، والغرض من هذا التشبيه التقبيح، وأكثر ما يكون في الهجاء ووصف ما تنفر منه النفس. يبقى دي أغراض التشبيه الأمثلة التي ذكرها. يبقى نأتي إلى القواعد. يقول أغراض التشبيه كثيرة، منها ما يأتي. ولو لاحظت هتلاقي إن الأغراض كلها بترجع لإيه؟ ترجع للمشبه، يعني لأن هو أصلا التشبيه جاي عشان يبين إن المشبه ده في صفة معينة إحنا عايزين نبينها أو نبين مقدارها أو نبين وجودها، فبنأتي عشان نخدم المشبه بإن إحنا نشبهه بالمشبه به. فأغراض التشبيه في الغالب ترجع للإيه؟ للمشبه لا للمشبه به. تمام، أغراض التشبيه ترجع للمشبه للمشبه به. طيب، أغراض التشبيه كثيرة، منها ما يأتي: بيان إمكان المشبه، وذلك حين يسند إليه أمر مستغرب لا تزول غرابته إلا بذكر شبيه له، زي البيت بتاع البحتري اللي هو دان إلى أيدي العفاة وشاسع. يبقى دان وشاسع، هو قريب وبعيد. طب هو قريب ولا بعيد؟ يعني ما ينفعش الاثنين يجتمعوا في نفس الشخص، ما هو قريب وبعيد. فهو جاب مثال قال كالبدر افرط في العلو، هو البدر ده كذات او كجسم عالي جدا جدا جدا، ولكن ضوءه اللي بينتفع بيه الناس نفعه للناس قريب جدا من الناس. فهو الراجل ده هو ممدوح البحتري، الراجل اللي بيمدحه البحتري يعني، ده عالي في المكانه جدا جدا، لكن نفعه واصل ليه؟ قريب جدا للفقراء والذين ينتفعون بكرامه. طيب، بل الغرض الاول بيان امكان المشبه، الثاني بيان حال المشبه، وذلك حينما يكون المشبه غير حينما يكون المشبه غير معروف الصفه قبل التشبيه فيفيده التشبيه الوصف. يبقى هو احنا ما كناش عارفين المشبه ده موصوف بالصفة دي، فهو يأتي بالتشبيه عشان يبين إن الصفة دي موجودة فيه، اللي هو بيان حاله، كالبيت بتاع النبيغة الزبياني في مدح النعمان بن المنذر، بيان مقدار حاله، يعني الصفة دي ثابتة فيه، بس أنا جبنا التشبيه ده عشان نبين الصفة دي مقدارها قد إيه في هذا المشبه. بيان مقدار حالي، وذلك إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه معرفة إجمالية، وكان التشبيه يبين مقدار هذه الصفة. يبقى في بيان الحال ما كناش عارفين أصلا إن المشبه متصف بالصفة دي، لكن في بيان المقدار عارفين إن هو متصف بالصفة دي، لكن معرفة إجمالية، ما نعرفش تفاصيل الصفة دي عند المشبه عاملة إزاي. يبقى ده بيان مقدار الحال، بيان مقدار حال المشبه. تقرير حال المشبه، تقرير الحال دي، كما إذا كان ما أسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح بالمثال، زي الآية اللي ذكرت محتاجة لإيضاح لتوضيح، فيأتي بالتشبيه لتقرير الحالة ديت، وكما هو ذكر بتبقى في صفة معنوية، فيأتي بوصف حسي عشان يبين هذه الصفة المعنوية. تزيير المشبه أو تقبيحه، يعني المدح أو الذم يعني في للمشبه، زي ما أتى في المثال الأخير وقبل الأخير في التزيير في اللي هو بيت أبو الحسن الأنباري، والتقبيح في بيت الأعرابي في ذم امرأته. طبعا الأصل في المدح إن يشبه الأدنى بالأعلى، وفي الذم إن يشبه الأعلى بالأدنى، لأن التشبيه الأدنى بالأعلى ده يفيد مدحه، تشبيه الأعلى بالأدنى يفيد الذم. يعني لو واحد شبه السيف بالعصا يبقى ده مدح ولا ذم؟ ده طبعا ذم، لأن هو العصا أدنى من السيف طبعا، لكن لو شبه العكس العصا بالسيف لا، ده إيه؟ ده فيه مدح. يبقى تزيين المشبه اللي هو المدح، مدح المشبه يعني، أو تقبيحه اللي هو ذم المشبه. يبقى أغراض التشبيه كما ذكرنا كثيرة، وذكر منها خمسة: الأول بيان إمكان المشبه، الثاني بيان حال المشبه، الثالث بيان مقدار الحال، الرابع تقرير حال المشبه، الخامس تزيين المشبه أو تقبيح المشبه. دي أغراض التشبيه. يجي بعد كده من مباحث التشبيه، زي ما ذكرنا احنا ذكرنا قبل كده ان التشبيه ده في عدة مباحث هنتكلم عليها، اللي هي أركان التشبيه وأنواع التشبيه وأغراض التشبيه وبيان بلاغة التشبيه. أركان التشبيه تكلمنا عليها، أنواع التشبيه تكلمنا على كتير منها، وأغراض التشبيه ده اللي هو المبحث الثالث لسه منتهين منه دلوقتي من أنواع التشبيه، ولكن هو ذكره كده منفرد لأن هو نوع مهم شوية من أنواع التشبيه، اللي هو التشبيه المقلوب. التشبيه المقلوب، أو زي ما ابن جني رحمة الله عليه، من راجل من علماء اللغة الكبار، ابن جني كان بيسميه التشبيه المعكوس، التشبيه المعكوس. التشبيه المقلوب الأصل على طول إن إحنا بنجيب المشبه به يكون الصفة فيه موجودة بوضوح وظهور، حتى إذا شبهت به المشبه، جبت المشبه وقلت إن هو يشبه المشبه به في هذه الصفة، يبقى بين وواضح. بعض الشعراء يحاول إن هو يبين إن الصفة دي موجودة في المشبه بصورة كبيرة جدا جدا جدا، حتى إنه يعكس التشبيه ويخلي المشبه هو المشبه به، المشبه به هو المشبه، عشان يقول ان الصفة دي موجودة في المشبه اكتر من الايه، اكتر من المشبه به. يقول الامثلة، قال محمد بن وهيب الحميري، ده من شعراء الدولة العباسية، من شعراء العصر العباسي، وكان كثير المدح للمأمون، خليفة المأمون، قال: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، الخليفة اللي هو يقصد به المأمون رحمه الله. قال: وبدا الصباح كأن غرته، غرة الصباح اللي هو بداية تباشير الصباح وظهور الشمس يعني، وجه الخليفة حين يمتدح. وقال البحتري: كأن سناها بالعشي لصبحها، تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد، كأن سناها بالعشي بيوصف سحابة، يعني السحابة دي كان في مطر، فكان السنة اللي هو الضوء، فبيقول إن ضوء السحابة دي كان يشبه تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد. عيسى اللي هو عيسى ابن موسى ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس، اللي هو أحد الخلفاء العباسيين، كان ابن أخو السفاح اللي هو أول الخلفاء العباسيين، عيسى ابن موسى ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عن عبد الله ابن عباس وعن أبيه. وقال آخر، ده اللي هو حافظ إبراهيم، حافظ إبراهيم شاعر النيل الشعر المصري المعاصر ده متوفى قريبا يعني، بيقول حافظ إبراهيم: أحن لهم ودونهم فلات كأن فسيحها صدر الحليم. أحن لهم ودونهم فلات كأن فسيحها صدر الحليم. نلاحظ إن الأبيات كلها هو المشبه، يعني في البيت الطيب نقرأ البحث وبعد كده نعلق عليه. يقول الحميري: إن تباشير الصباح تشبه في التلألؤ وجه تشبه في التلألؤ وجه الخليفة عند سماعه المديح. فأنت ترى هنا أن هذا التشبيه خرج عما كان مستقرا في نفسك من أن الشيء يشبه دائما بما هو أقوى منه في وجه الشبه. إذ المألوف أن يقال إن وجه الخليفة اللي يشبه الصباح، ده طبيعي المفروض إن يتقال إن وجه الخليفة اللي يشبه الصباح، لكنه يعكس ويقول، عشان كده سموه مش تشبيه مقلوب أو تشبيه معكوس، إن يقول إن الصباح هو اللي شبه وجه الخليفة، يعني بيحاول يقرر في النفس إن وجه الخليفة في التلألؤ والإشراق هو أقوى في الصفة من الصباح. وده طبعا يعني نوع من البلاغة عالي، يعني التشبيه المقلوب ده يعني أبلغ وأعلى من التشبيه الإيه؟ من التشبيه البليغ، التشبيه البليغ اللي إحنا ذكرنا قبل كده وقلنا إن هو حذف فيه أداة الشبه ووجه الشبه. لا، التشبيه المقلوب ده في تأكيد المعنى أكتر من التشبيه الإيه؟ من التشبيه البليغ. قال: ولكنه عكس وقلب للمبالغة والإغراق بادعاء أن وجه الشبه أقوى في المشبه، وهذا التشبيه مظهر من مظاهر الافتتان والإبداع. تمام؟ طبعا اشترطوا ليه؟ إنه يرد في حاجة يعني متعارفا فيها وجه الشبه، يعني يشبه الصبح بوجه الخليفة. تمام؟ فطبعا ظاهر جدا إن التشبيه معكوس هنا ومقلوب، ظاهر جدا واضح إن التشبيه معكوس، لأن الصفة في الصباح طبعا مستقرة وأقوى وأكبر منها من وجه الخليفة تماما، فظاهر. لكن لما يبقى الصفة غير ظاهرة في المشبه به بصورة أقوى، هيبقى كده إيه؟ هيبقى كده في اضطراب، وهيبقى إيه؟ معيب. التشبيه ده معيب، لأن مش عارفين مين فيهم المشبه الفعلي ومين المشبه به الفعلي. طيب البيت الثاني للبحتري يقول: ويشبه البحتري برق السحابة الذي استمر لمعانا طوال الليل بتبسم ممدوحه حين يعد بالعطاء. قال: كأن سناها، كأن الضوء بتاع البرق يعني بتاع السحابة دي بالعشي لصبحها، يعني هو استمر من العشي لغاية الصبح، استمر بالليل كله لغاية الصبح. يشبه الالتماع ده بوجه أو بتبسم عيسى الخليفة العباسي حينما يعد بالعطاء. ولا شك أن لمعان البرق أقوى من بريق الابتسام، ده طبيعي جدا، فكان المعهود أن يشبه الابتسام بالبرق كما هي عادة الشعراء، ولكن البحتري قلب التشبيه. في المثال الثالث: شبهت الفلاح بصدر الحليم في الاتساع، وهذا أيضا تشبيه مقلوب. الأصل أن صدر الحليم هو اللي يشبه بإيه؟ بالصحراء، لكن عكس التشبيه في هذا البيت. طيب بغرض التشبيه المقلوب المبالغة في إثبات الصفة للمشبه، والقصد إلى إيهام إن المشبه الصفة فيه أكثر أو أكثر استقرارا من الإيه؟ من المشبه به، وإن هي كالأصل وإن المشبه به هو الفرع يعني. يبقى ده غرض التشبيه المقلوب المبالغة في إثبات الصفة للمشبه، والقصد إليهم إن الناقص كالزائد، وإن الفرع كالأصل أو أزيد كمان. يبقى القاعدة التشبيه المقلوب هو جعل المشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر، زي ما قلنا إن هو هيبقى أبلغ من التشبيه الإيه؟ من التشبيه العادي والتشبيه البليغ، تمام؟ ده النوع الوحيد من أنواع التشبيه اللي يبقى الغرض فيه متعلق بالمشبه به، لكن الأغراض اللي إحنا ذكرناها قبل كده أو غرض التشبيه عموما بيبقى متعلق بالمشبه وليس بالمشبه به إلا في الإيه؟ إلا في التشبيه المقلوب، فيبقى الغرض من التشبيه متعلق بالمشبه به لأن هو المقصود، وقلنا الغرض فيه إن هو إيه؟ المبالغة في إثبات الصفة للمشبه. آخر مبحث في مباحث التشبيه اللي هو بلاغة التشبيه وبعض ما أثر منه عن العربي والمحدثين. طبعا العرب والمحدثين، المحدثين المقصود بيهم المحدثين من الشعراء، مش المعنى الاصطلاحي الفقهي، لا، المحدثين من الشعراء اللي هم المتأخرين اللي هم جم بعد القرن الثاني في البادية، وبعد القرن الرابع في بعد القرن الثاني في الحضر، وبعد القرن الرابع في البادية، اللي هم لا يحتج بإيه؟ لا يحتج بكلامين في قواعد اللغة، لا يحتج بكلام هؤلاء في قواعد اللغة في النحو يعني المتنبي مثلا ما يحتجش بكلام في قواعد النحو، مع انه شاعر من الشعراء الكبار جدا، لكن شعراء الجاهلية مثلا وشعراء صدر الإسلام لا يحتج به، يحتج بكلامه. فده معنى كلمة المحدثين، المحدثين يعني اللي هم المتأخرين من الشعراء المحدثين. طيب يقول: تنشأ بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء طريف يشبهه أو صورة بارعة تمثله، وكلما كان هذا الانتقال بعيدا قليل الخطورة بالبال أو ممتزجا بقليل أو كثيرا من أو كثير بقليل أو كثير من الخيال، كان التشبيه أروع للنفس وأدعى إلى إعجابها واهتزازه. إذا قلت فلان يشبه فلانا في الطول، أو إن الأرض تشبه الكرة في الشكل، أو إن الجزر البريطانية تشبه بلاد اليابان، لم يكن لهذه التشبيهات أثر للبلاغة لظهور المشابهة وعدم احتياج العثور عليها إلى براعة وجهد أدبي ولخلوها من الخيال. وهذا الضرب من التشبيه يقصد به البيان والإيضاح. يبقى ده معنى إن التشبيه من مباحث علم البيان، إن هو يحاول إن هو يبين المعنى ويوضح المعنى في ذهن السامع أو القارئ بصورة من صور البلاغة، وتقريب الشيء إلى الأفهام، وأكثر ما يستعمل في العلوم والفنون. ولكنك تأخذك روعة التشبيه لما تسمع قول المعري يصف نجما، قال: وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع. وكأن النجوم بين دجاها، كأن النجوم في ظلمة السماء، يعني دجاها الدجا اللي هو الظلام، ظلام السماء، الهاء هنا عائدة على السماء، سنن لاح بينهن ابتداع، السنن المضيئة وبينهن ابتداع اللي هو ظلمة الابتداع، يعني كأن النجوم في السماء وهي لامعة كده ومتلألئة، دي سنن، والسواد والظلام بتاع السماء ده اللي ايه؟ ده الابتداع. فإن جمال هذا التشبيه جاءك من شعورك ببراعة الشاعر وحذقه في عقد المشابهة بين حالتين ما كان يخطر بالبال تشابههما، وهما حالة النجوم في رقعة الليل بحال السنن الدينية بالبال الصحيحة متفرقة بين البدع الباطلة. ولهذا التشبيه روعة أخرى جاءت من أن الشاك خير أن السنن مضيئة لماعة وأن البدع مظلمة قاتمة. ومن أبدع التشبيهات قول المتنبي: بنيت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. يدعو على نفسه بالبلا والفناء إذا هو لم يقف بالأطلال ليذكر عهد من كانوا بها، من كانوا بهذه الأطلال يعني، ثم أراد أن يصور لك هيئة وقوفه. يعني هو بيقول أنا بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها، يعني يدعو على نفسه بأن هو يبلى، بليت بلا الأطلال، الأطلال البالية دي اللي هي جه عليها الزمن وبقت بالية دي وما عدتش فيها حاجة، يدعو على نفسه أن هو يبلى زيها إن لم أقف بها يعني بالأطلال. وبيقول لك بقى أنا هقف أعمل إيه؟ قال: كما يقف شحيح فقد خاتمه في التراب. يعني واحد بخيل، واحد بخيل جدا، الشح ده اكثر يعني اعلى درجات البخل، هيقف هو ضاع منه فلوس او خاتم غالي عنده، وقف وضاع في التراب، فهيقف بقى يقعد يدور يدور لغايه ما يلاقي الايه، ما يلاقي الخاتم ده. فهو بيقول يعني كما يقف شحيح فقد خاتمه في التراب، من كان يوفق الى تصوير حال الذاهب المتحير المحزون المطرق برأسه المنتقل من مكان إلى مكان في اضطراب ودهشة بحال شحيح فقد في التراب خاتما ثمينا. ولو أردنا أن نورد لك الأمثلة من هذا النوع لطال الكلام. هذه هي بلاغة التشبيه من حيث مبلغ طرافته وبعد مرماه ومقدار ما فيه من خيال. أما بلاغته من حيث الصورة الكلامية التي يوضع فيها أيضا، فأقل التشبيهات مرتبة في البلاغة ما ذكرت أركانه جميعا. الأقل التشبيهات في البلاغة اللي ذكر في الأركان كلها، التشبيه لازم هتلاقي في المشبه والمشبه به، تمام؟ لكن الركنين التانيين اللي هو أداة التشبيه ووجه الشبه، لو ذكروا كلهم يبقى ده أقل الإيه؟ أقل التشبيهات بلاغة، وأقلها بلاغة لأن هو يعني إيه وضح فيه التشبيه. فيقول أقل التشبيهات بلاغة مرتبة في بلاغة ما ذكرت أركانه جميعا، اللي هو المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. قال لأن بلاغة التشبيه مبنية على ادعاء أن المشبه عين المشبه به، ووجود الأداة ووجه الشبه معا يحولان دون هذا الادعاء. يبقى أنا بقول إن المشبه هو المشبه به بالظبط، هو الصفة فيهم تماما زي بعض، فلما أجيب الأداة واجيب وجه الشبه يبقى ايه، يبقى ده بيضعف من هذا الادعاء. فان حذفت الاداه وحدها او وجه الشبه وحده وارتفع درجه التشبيه في البلاغه قليلا، لان حذف احد هذين يقوي ادعاء اتحاد المشبه والمشبه به بعض التقويه. اما ابلغ انواع التشبيه فالتشبيه البليغ اللي هو حذف فيه الاداه وجه الشبه الاثنين، لانه مبني على ادعاء ان المشبه والمشبه به شيء واحد، واللي أبلغ منه زي ما قلنا التشبيه البليغ، لأنه بيدعي أن المشبه أقوى من المشبه به في إيه؟ في وجه الشبه، مش إن هما الاثنين واحد، لا ده بيدعي أن الصفة دي أظهر في المشبه منها في المشبه به، فيعكس الإيه؟ يعكس التشبيه زي ما مر معانا منذ قليل. هذا وقد جرى العرب والمحدثون من الشعراء يعني اللي احنا قلنا يعني محدثون على تشبيه الجواد بالبحر والمطر والشجاع بالأسد والوجه الحسن بالشمس والقمر والشهم الماضي في الأمور بالسيف والعالي المنزلة بالنجم والحليم الرزين بالجبل والأماني الكاذبة بالأحلام والوجه الصبيح بالدينار والشعر الفاحم بالليل. يعني ذكر عدة تشبيهات كده. وقد اشتهر رجال من العرب بخلال محمودة فصاروا فيها أعلاما فجرى التشبيه بهم، فيشبه الوفي بالسماوئل. سماوئل بن عادية أو سماوئل بن حيان ده كان واحد يضرب بيه المثل في الوفاء، ان كان من شعراء الجاهليه هو، ويضرب بيه المثل في الوفاء لان واحد كان ترك امانه عنده وقال له يعني ايه خليها امانه، فواحد من كبار القوم عرف ان الشخص ده ترك عند السماوئل الايه الامانه دي، فراح عشان ياخدها في السماوئل، طبعا ابى ورفض انه يفرط في الامانه، فأخذ ابن السماوئل ده عشان يقتله، وقال له أنا هقتله تهديدا لو ما جبتليش الحاجة ديت، فرفض برضه لغاية ما قتل الولد، وهو رفض إن هو يعطي الأمانة لغاية ما جه صاحبها وخدها. فبقى يضرب بيه المثل في الوفاء إن هو لا يفرط في الأمانة أبدا مع أحلك الظروف، السماوئل ده يعني. والكريم بحاتم اللي هو حاتم الطائي من قبيل الطيء، ده كان يضرب بيه المثل في الكرم، يعني في العرب يقولوا كرم حاتمي، كرم حاتمي يعني زي حاتم الطائي كده، يعني كان كريم جدا جدا يضرب بيه المثل في الكرم حاتم الطائي. والعادل بعمر، عمر بن الخطاب طبعا ده شهرته اوضح وابين من ان هي نتكلم عليها، يعني عادل عمر رضي الله عنه. والحليم بالاحنف، الاحنف بن قيس، احنف بن قيس كان برضو يضرب بيه المثل في الحلم. والفصيح بسحبان، والخطيب بقص بقص قص بن سعيدة الأيادي. قص بن سعيدة الأيادي كان خطيب العرب في الجاهلية، وكان مشهور جدا في البلاغة يعني. والشجاع بعمرو بن معد يكرب، والحكيم بلقمان، والزكي بإياس. واشتهر آخرون بصفات ذميمة، فجرى التشبيه بهم أيضا، فيشبه العيي اللي هو ما بيعرفش يعني إيه، يعني ما يعرفش يعبر كويس وما يعرفش يتكلم كويس، ده في صفة العي اللي هي عدم إحسان الكلام والتعبير، بباقل، والأحمق بهبنقة، والنادم بالكسعي، والبخيل بمادر، والهجاء بالحطيئة، والقاسي بالحجاج. يعني الأشخاص اللي ذكرت دي كلها، يعني احنا الحكايات بتاعتهم حكايات جميلة، وفيها نوع من الطرافة، وفيها نوع من الـ يعني حكايات جميلة تشتاق الأذان لسماع مثل تلك القصص يعني. بس احنا مش عايزين نفصل في كل واحد فيها، هو موجود أصلا في الكتاب يعني كلام على كل واحد من هؤلاء، لكن باختصار شديد، وإن كان القصة نفسها ممكن تبقى كبيرة، لكن نختصرها عشان ما نطولش في الكلام عليها. طيب ده كان آخر كلامه على التشبيه. نتكلم بعد كده على المبحث الثاني من مباحث علم البيان، اللي هو الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز هو يعني عشان نفهم المبحث ده، نقول إن ألفاظ اللغة، لما واحد يذكر كلمة بيتبادر لذهن أي حد بيسمعه مشترك معاه في اللغة، يعني يتبادر لذهنه معنى معين وتصور معين للمقصود بالكلمة دي. المتبادر للذهن ده اللي هو الإيه؟ يسموه الحقيقة. الحقيقة تمام؟ ممكن الإنسان ده يقول الكلمة دي ويقصد بها معنى تاني غير المعنى الأولي الذي يتبادر إلى الذهن بداهة عند سماع هذه الكلمة. ممكن يبقى لها معنى تاني، أو ممكن يبقى لها معنى تاني والشخص ده يقصده، بس لابد عشان يبان إن هو ما يقصدش المعنى الأولاني اللي هو المعنى الحقيقي للكلمة، اللي هو أول معنى يتبادر للذهن. يعني مثلا لو قلنا كلمة أسد، أول حاجة تتبادر للذهن في المعنى إن هو الأسد الحيوان المعروف، تمام؟ فأنا لو أقصد إن أقول الأسد ده على واحد شجاع، لابد يبقى في الكلام قرينة تدل على إن أنا مقصودش الحيوان. أقول كلمة مثلا كلمة عين، أول حاجة تتبادر للذهن العين الجارحة المعروفة اللي هي العين الباصرة التي تبصر، لكن ممكن العين تطلق على الجاسوس، تمام؟ لكن ده معنى غير المعنى الحقيقي، لأن أول حاجة تتبادر للذهن العين، لكن الجاسوس ده يبقى معنى تاني غير حقيقي. فابن رشيق في الكتاب بتاعه يقول: والعرب كثيرا ما تستعمل المجاز، في كتاب العميد في الأدب، وتعد من مفاخر كلامها، تعده من مفاخر كلامها اللي هو المجاز يعني، فإنه دليل الفصاحة ورأس البلاغة، وبه بانت لغتها عن سائر اللغات. إن العرب بيستعملوا المجاز كتير جدا في كلامهم. فاللفظ ممكن يبقى له دلالتين، الأولى تتبادر إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ وإطلاقه، دي اللي هي الحقيقة، ولابد وممكن يبقى في معنى تاني يفيده، لكن لابد لإفادة الدلالة التانية دي أو المعنى التاني ده من قرينة تمنع إرادة المعنى الأول اللي هو الحقيقة. يبقى المجاز ده المعنى الثاني اللي ممكن الإنسان يفهمه عند إطلاق الإيه؟ عند إطلاق الكلمة، لكن لابد يبقى في قرينة تدل على إن المتكلم ما أرادش المعنى الحقيقي اللي هو المعنى الأولاني، تمام؟ ده كباب كده أو كمقدمة كده عشان نتكلم في الحقيقة والمجاز. طبعا الحقيقة والمجاز يعني في خلاف كبير خالص، هل في اللغة مجاز؟ وبعض يعني هو في خلافين في المسألة، في اللغة وفي القرآن، تمام؟ لكن طبعا المستقر جدا أو يعني اللي ما فيهوش خلاف عند علماء اللغة، إن اللغة فيها مجاز وإن القرآن فيه مجاز. وإن كان شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يعني كان قط حرب كبيرة خالص في إثبات إن لا يوجد مجاز في القرآن. لكن إحنا يعني هنتكلم بكلام علماء اللغة، وإن المجاز موجود وإن في حقيقة وفي مجاز، ونفصل الشرح بعد كده إن شاء الله. طيب يقول الأمثلة قال ابن العميد، العميد ده أبو الفضل محمد بن حسين بن محمد، لقب بالعميد، يعني كان أبوه لقبه بالعميد من باب الإيه يعني استعمال الألقاب الكبيرة يعني. ده كان من شعراء العصر العباسي، وكان على قدر عالي جدا من الفصاحة والبلاغة، متوفى سنة 360 هجري. قال ابن العميد: قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. طبعا المعنى واضح، قامت تظللني، إن في امرأة قامت تظلله من الشمس، وهو كان بيحب المرأة دي جدا، يقول أحب إلي من نفسي، قامت تظللني من عجب شمس، اللي هي المرأة دي تظللني من الشمس. وقال البحتري يصف مبارزة الفتح بن خاقان لأسد، قال: فلم أرى ضرغامين أصدق منكما عراكا إذ الهيابة النكس كذبا. هذبر ماشى يبغي هذبرا، وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغلبا. الضرغام اسم للأسد، وكذلك الهذبر اسم للأسد، وكذلك الأغلب اسم للأسد. الهيابة اللي هو الشخص الجبان، هياب يعني بيخاف، وهيابة دي صيغة مبالغة، التاء دي سموها تاء المبالغة، زي مثلا كلمة علامة وفهامة، دي يراد بها شخص، لكن ايه التاء دي يسموها تاء المبالغة، ان هو بلغ في العلم مبلغ كبير جدا 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 فيسموه علامة، وهو شخص سريع الفهم جدا جدا فيسموه فهام. فهيابة من نفس اللي نفس الباب، يعني ان هو الهياب اللي هو الجبان، والتاء دي للمبالغة هيابة. إذ الهيابة النكس، اللي هو الشخص الضعيف يعني كذب. وقال المتنبي: وقد سقط مطر على سيف الدولة، لعيني كل يوم منك حظ تحير منه في أمر عجابي. حمالة ذا الحسام على حسام، حمالة الحسام اللي هو السيف، بيقول حمالة السيف اللي شايلها سيف زيها، حمالة ذا الحسام، الحسام السيف على حسام اللي هو سيف الدولة يعني. وموقع ذا السحاب على سحاب، موقع ذا السحاب، السحاب اللي هو المعروف بالألف لام، اللي هو السحاب المعروف، على سحاب اللي هو سيف الدولة الحمداني اللي بيمدحه المتنبي، يشبهه في السحاب في الكرم يعني. وقال البحتري: إذا العين راحت وهي عين على الجواء فليس بسر ما تسر الأضالع. إذا العين راحت وهي عين على الجواء، الجواء اللي هو داخل الإنسان أعماق النفس يعني، فليس بسر ما تسر الأضالع. البحث قال: انظر إلى الشطر الأخير في البيتين الأولين، تجد أن كلمة الشمس استعملت في معنيين، أحدهما المعنى الحقيقي للشمس التي تعرفها، اللي هو الشمس المعروفة، وهي التي تظهر في المشرق صبحا وتختفي عند الغروب مساء، والثاني إنسان وضاء الوجه يشبه الشمس في التلألؤ، وهذا المعنى غير حقيقي. فهي مش الشمس حقيقة، لا ده معنى تاني، معنى مجازي يعني. وإذا تأملت رأيت أن هناك صلة وعلاقة بين المعنى الأصلي للشمس والمعنى العارض الذي استعملت فيه، وهذه العلاقة هي المشابهة، إن المرأة ديت في شدة تلألؤ وجهها وإشراقه زي الشمس، ففي علاقة مشابهة بينهم، لأن الشخص الوضيء الوجه يشبه الشمس في الإشراق، ولا يمكن أن يلتبس عليك الأمر فتفهم من شمس تظللني إن هي الشمس الحقيقية يعني، المعنى الحقيقي للشمس، مستحيل طبعا يفهم إن الشمس هي اللي نزلت وبتظلله من نفسها، لأن الشمس الحقيقية لا تظلل، ما بتظللش حد، يظلل منها. فكلمة تظللني إذن تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، يبقى ده القرينة بقى، دي القرينة، قرينة لفظية، إن كلمة تظللني دي قطعت بين المعنى المراد من كلمة الشمس اللي هي في آخر البيت التاني، تظللني من الشمس، كلمة الشمس هنا مقصود بها شمس اللي هي في بداية البيت، عفوا، شمس تظللني. الشمس ديت الأولى اللي في أول الشطر الثاني دي قطعا عرفنا من كلمة تظلل إن هي مش مراد بها المعنى الإيه؟ المعنى الحقيقي. ولهذا تسمى قرينة، دالة على أن المعنى المقصود هو المعنى الجديد العارض، مش المعنى الإيه؟ مش المعنى الحقيقي. قال: وإذا تأملت البيت الثاني للبحتري رأيت أن كلمة هزبرا الأولى يراد بها الممدوح الشجاع. لما قال هزبر مشى يبغي هزبرا، هزبر اللي هي الأولانية ديت اللي هي ممدوح الإيه؟ ممدوح البحتري اللي هو الفتح بن خقال. أنه هو يقصد تشبيهه بالأسد. جميل؟ وهذا معنى غير حقيقي، ورأيت أن العلاقة بين المعنى الحقيقي للأسد والمعنى العارض هي المشابهة في الشجاعة، أنه الفتح بن خقان ده الصفة اللي بينه وبين الأسد المشتركة، عشان كده البحتري شبهه بيه، اللي هي صفة الإيه؟ صفة الشجاعة. طيب القرينة إيه؟ القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي للأسد هي أن الحالة من مفهوم سياق الكلام تدل على أن المقصود المعنى العارض. يبقى هنا ما كانتش قرينة لفظية. في الأولانية كانت كلمة تظللني عشان لفظ بها اتقالت في الكلام يعني، فبقت قرينة لفظية. لكن في الثاني لا، احنا فهمنا من الكلام لكن ما تلفظش بلفظ يدل على انه ما أرادش المعنى الحقيقي. تمام؟ ويبقى هنا القرينة ايه؟ قرينة مش لفظية، لا دي قرينة عقلية، قرينة معنوية، يعني قرينة تفهم من الكلام ولكن مش من اللفظ. وأن القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي للأسد هي أن الحال المفهوم من سياق الكلام تدل على أن المقصود المعنى العارض. مثل ذلك يقال في أغلب من القوم، وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغلبه، أغلب من القوم، لا دي قرينة لفظية بقى، لأن من القوم ما ينفعش الأسد من القوم، يبقى أغلب هنا اللي هو اسم للأسد، يعني الضرغام والهزبر والأغلب، يعني أسد من القوم، لا ما دي قرينة لفظية بقى المرة دي، إن هو طالما من القوم يبقى ده مش إيه؟ مش مقصود بيه الأغلب الحقيقي أو الأسد الحقيقي، لا ده مقصود بيه الشخص الشجاع. وباسل الوجه أغلبه، يبقى أغلب دي اللي هو مقصود بيها الممدوح اللي هو الفتح بن خقان، والأغلبة اللي هي في آخر البيت دي المقصود بيها الإيه؟ المقصود بيها الأسد الحقيقي يعني. فإن الثانية تدل على المعنى الأصلي للأسد اللي هو الأسد الحقيقي، والأولى تدل على المعنى العرض وهو الرجل الشجاع، والعلاقة المشابهة والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي هنا لفظية وهي من القوم. يبقى هنا كان في مجاز في البيت الاولاني القرينه فيه مش لفظيه، قرينه مش لفظيه، وفي البيت الثاني قرينه ايه؟ قرينه لفظيه. بعد كده قلت: تستطيع بعد هذا البيان ان تدرك في البيت الثاني للمتنبي ان كلمه حسام الثانيه حماله ذا الحسام على حسامي، حسام اللي هي بعد كلمه على يعني، الثانية استعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقة المشابهة في تحمل الأخطار، والقرينة تفهم من المقام فهي حالية. ومثل ذلك كلمة سحاب الأخيرة فإنها استعملت لتدل على سيف الدولة لعلاقة المشابهة بينه وبين السحاب في الكرم، والقرينة حالية أيضا. قال: وأما بيت البحتري فمعناه أن عين الإنسان إذا أصبحت بسبب بكائها جاسوسا على ما في النفس من وجد وحزن، فهو بيقول هو إذا العين راحت وهي عين على الجوى، عين يعني جاسوس على الجوى اللي هو داخل الإنسان وأعماق نفسه، فإنما تنطوي عليه النفس منهما من وجد وحزن، يعني لا يكون سرا مكتوما سرا مكتوما. فأنت ترى أن كلمة العين الأولى استعملت في معناها الحقيقي، وأن كلمة عين الثانية استعملت في الجاسوس وهو غير معناها الأصلي، ولكن لأن العين جزء من الجاسوس وبها يعمل أطلقها وأراد الكل، شأن العرب في إطلاق الجزء وإرادة الكل. وأنت ترى أن العلاقة أو العلاقة بين العين والجاسوس ليست المشابهة وإنما هي الجزئية، والقرينة على الجوى فهي لفظية. القرينة على إن العين الثانية مستعملة في غير معناها الحقيقي يعني لفظية، اللي هي على الجو. ويتضح من كل ما ذكرنا أن الكلمات شمس وهزبر وأغلب وحساب وسحاب وعين استعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقة وارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى العارض، وتسمى كل كلمة من هذه مجازا لغويا. تمام؟ طيب يقول بقى: المجاز اللغوي في القواعد يعني هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة، العلاقة اللي هو الرابط الذي يربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لابد ان يبقى في علاقة. في الاستعارة يبقى المشابهة، في المجاز يبقى علاقة غير المشابهة، أيا كانت العلاقة بقى زي ما هيأتي معانا بعد كده إن شاء الله في المجاز المرسل نتكلم عليه. يبقى لابد إن في علاقة وجه يرتبط بالمعنى الحقيقي والمعنى المجازي. لعلاقة مع قرينة، قرينة دي الأمر اللي بيصرف الذهن عن المعنى الحقيقي للمعنى المجازي، تمام؟ القرينة هي الأمر الذي يصرف الذهن عن المعنى الحقيقي للمعنى المجازي. مع قرينة مانع من إرادة المعنى الحقيقي. والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون المشابهة، تكون استعارة، وقد تكون غيرها، يبقى مجاز مرسل أو مجاز عقلي. والقرينة قد تكون لفظية يعني ملفوظة في الكلام، وقد تكون حالية يعني تفهم من الكلام ولم يلفظ بها. يبقى كل مجاز لابد له من حقيقة، يبقى أي مجاز لابد فيه من حقيقة، لأن يعني ما ينفعش يطلق عليه مجاز إلا لو نقل عن إيه؟ عن حقيقة، لكن العكس مش لازم، مش لازم كل حقيقة يبقى لها إيه؟ يبقى لها مجاز. يبقى عندنا المجاز كده، المجاز هيبقى هنقسمه لمجاز عقلي ومجاز لغوي، وهيأتي إن شاء الله الكلام ده، يعني هيأتي المجاز العقلي وتعريفه والمجاز اللغوي وتعريفه. المجاز في اللغة ينقسم لقسمين، مجاز عقلي تمام ومجاز لغوي. المجاز اللغوي هيتقسم لاستعارة ومجاز مرسل. المجاز اللغوي هينقسم لاستعارة ومجاز مرسل. لو كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المشابهة يبقى استعارة، لو كانت علاقة غير المشابهة يبقى ايه؟ يبقى مجاز مرسل. وله علاقات هنبقى نذكرها ان شاء الله لما نتكلم عن المجاز المرسل. يبقى كده المجاز هنتكلم على مجاز عقلي ومجاز لغوي. المجاز اللغوي لو العلاقة المشابهة يبقى استعارة، لو العلاقة غير المشابهة يبقى مجاز مرسل. إن شاء الله نتكلم عن المجاز اللغوي الأول، نتكلم عن الاستعارة وأنواعها، وبعد كده نتكلم بعد الاستعارة نتكلم عن المجاز المرسل والمجاز العقلي، تمام؟ وبعد كده يبقى إحنا خلصنا مبحث الحقيقة والمجاز. إن شاء الله نتكلم المرة الجاية بإذن الله تعالى عن الاستعارة وأنواع الاستعارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله.